ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على التواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد جلست كثيرا على مقعد المحاور، لكن هذه أول مرة أجلس على مقعد المحاور، ولست أدعي أنني أبا عذرها ولا باري قوسها ونبالها، ولكن يخفف علي المسألة هو أن الحوار من القلب إلى القلب، وهذا الدفء الذي أشعر به في يعني هذا الحوار بيني وبين شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تبارك وتعالى. ولم يعني أهيئ شيئا في ذهني، لأنني أعددت محاور الموضوع عبارة عن ترجمة للشيخ حفظه الله، ومن خلال الترجمة سندلف إلى محاور علمية، وهذا هو ما يعني خفف علي مؤنة هذا الحوار. الترجمة لها معان شتى. المعنى المشهور هو الترجمة هو الإبانة عن لغة بلغة، يعني نترجم الكلام من إنجليزي العربي من عربي الفرنساوي، دي اسمها ترجمة. وكذلك الترجمة معناها الإبانة والإظهار والتعبير، زي ما قلنا قبل ذلك فيما يتعلق بتراجم البخاري في صحيحه، فإنه يضع عنوانا على الحديث، وهذا الحديث يسمى بالترجمة لأنه يبين المعنى الذي يريده الإمام صاحب الكتاب سواء كان البخاري أو مسلم أو أحد من الأئمة أصحاب السنن وغيرهم، يبين مراده يعني بهذا العنوان. والترجمة أيضا هي ذكر حياة الإنسان، والكتب التي تعنى بهذا اسمها كتب التراجم. وكتب التراجم كما أو سير العلماء كما كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. وإنما يعني بذلك أن سير العلماء والفضلاء تكون هاديا لمن يأتي بعدهم ليستن بهم، ونحن أمة مجيدة في هذا الباب. الغلام الصغير عندنا يصلح أن يكون حبرا عند غيرنا، ولو تصفح أحد كتابا من هذه الكتب وليكن مثلا كسير إعلام النبلاء الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، وهو لم يأتي على كل أعيان الأمة، إنما يعني فاته أيضا لفيف من يعني أهل العلم في هذا، فسأتبع طريقة الذهبي رحمه الله في الحوار مع شيخنا فضيل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فيما يتعلق بترجمته، ومن خلال الترجمة سندلف إلى معان إيمانية ودعوية وتاريخية وتفسيرية كثيرة إن شاء الله تبارك تعالى. مرحبا بشيخنا الجليل.
الله يحييك وبارك فيك
يا مولانا. يا أهلا وسهلا.
سلمك الله.
نورت مصر.
مصر منيرة بكم.
ربنا يبارك فيك. الله يحفظك.
شمسها.
الله يكرمك.
الحمد لله رب العالمين.
أكرمك الله. طيب يعني نبدأ كالعادة في تراجم يعني أهل العلم يذكرون مولد الإنسان، يذكرون اسمه ونسبه وتاريخ مولده وملاعب صباه الأولى، كيف كانت؟
اسمي عبد الرحمن ابن عبد الخالق ابن السيد يوسف بن علي آل علي آل زهير، ويذكر أن آل زهير أصولهم من اليمن وارتحلوا إلى مصر منذ بضعة قرون. ولدت في قرية تسمى عرب الرمل من قرى مركز قويسنا المنوفية، ونشأت بها إلى سن 16، ثم ارتحلنا بعد ذلك إلى المدينة والتي كان والدي قد هاجر إليها أولا المدينة في آخر الثلاثينات الميلادية، هو ووالدتي وإخوانه مهاجرين عندما يعني دخل الملك عبد العزيز إلى الحجاز وأقام يعني الدولة السعودية الثالثة، هاجر والدي وأخوين له وبعض الأصدقاء كذلك هاجروا إلى المدينة ومكثوا بها، ثم إن والدي اضطر إلى المجيء إلى مصر مرة ثانية، ثم هاجر رجع في الهجرة في سنة 39 إلى السعودية. لم يكن قد كنت قد ولدت في هذه السن، أنا ولدت في سنة في 39 بعد 40 يوم من ولادتي هاجر والدي مرة ثانية، ولكنه في أثناء هجرته طبعا هاجر سيرا على الأقدام من مصر إلى المدينة، فمرورا طبعا بفلسطين
لم يكن في مواصلات ولا
كان في مواصلات، لكنه أثر أن يذهب سيرا على الأقدام.
طب ما هي الحكمة يعني؟
كانت طبعا لم تكن هناك دولة إسرائيل قد امتدت إلى خليج العقبة، وكان الناس يذهبون عن طريق سيناء ثم يدخلون إلى يعني المملكة، يركبون ما يركبون أحيانا من الإبل وكذا وتسري القوافل. المهم أنه التحق ب كان في هذا الوقت الثورة الفلسطينية قامت ضد اليهود، الثورة الفلسطينية الأولى في سنة 39 لما بدأ اليهود يأتون يعني مهاجرين إلى فلسطين ويقيمون يعني مستعمرات لهم، التحق بهم مدة ثم قبض عليه وأرجع إلى مصر، ولكنه بعد ذلك طبعا لما تمكن من الذهاب التحق بعد ذلك كذلك بالمجاهدين الذين دخلوا في سنة 48، كان محبا للجهاد يعني روحه الجهاد. ثم استشهد أخي له أخي معه ثم بعد ذلك هاجر بعد ذلك إلى يعني المدينة، وهاجرنا بعدا يعني بعده. هاجرت في سنة 54 لل 55 للميلاد.
اي نعم. لكن هو يعني لما أرجعوه إلى مصر أرجعوه وحده وبقية الأسرة كانت في المدينة؟
ولا لا هم أرجعوه وحده، هو كان يعني هاجر وحده
في المرة الأولى. هاجر وحده
في المرة الأولى.
اي نعم اي نعم. طيب هو يعني في سنة 48 هو اشترك في الحرب؟
اشترك في الحرب عندما يعني جاء نفير الجهاد ودخلت 7 دول عربية، وكان الإمام حسن البنا رحمه الله عرض على رئيس الوزراء في مصر في ذلك الوقت أن يدخل الإخوان المسلمون في الجهاد في مع الجيش المصري، ثم دخلوا على كل حال. والوالد كان من ضمن هذه الفريق الذي دخل تحت راية الإخوان المسلمين للجهاد في فلسطين. كان معه أيضا أخ غير شقيق لي محمد اللي هو ابن الوالد الأكبر، واستشهد في فلسطين في معركة اسمها معركة كفار ديرون، أول مستعمرة الآن تلي غزة على طول. مع مجموعة من الشباب الإخوان في ذلك الوقت.
ولما رجع الوالد لما أرجعوه إلى مصر أخذ بها بقية الأسرة وسافر إلى السعودية.
نعم قاعد جلس مدة ثم سافر بعد ذلك إلى السعودية مرة ثانية. نعم.
طيب يعني أسباب الهجرة يعني هل كانت أسباب دينية؟ يعني
أسباب دينية طبعا، هم يعني رأوا أن هذه دولة الإسلام أقيمت وواجب عليهم أن يهاجروا إليه. نعم.
وكان على اتصال بأحد من أهل العلم؟
بأحد
من أهل العلم يعني الوالد؟
الوالد لما هاجر الهجرة الأولى يعني تتلمذ على كثير من علماء المدينة في ذلك الوقت، أظن أذكر منهم كما يذكر الوالد واحد اسمه محمد شويل ومجموعة من شيوخ العلم في المدينة.
محمود شويل ولا محمد؟
أظن محمود أو
محمود أو محمود شويل.
نعم
محمود شويل.
نعم.
طيب ثم يعني أنت تقول أنك هاجرت سنة 55.
نعم
55. درست الابتدائية في ال
درست إلى الثانوية في مصر، ولكني دخلت الاختبار الثانوية بعد ذلك في ثانوية طيبة اللي هي المدينة، وتخرجت منها ثم عملت مدرسا 4 سنوات في مدارس ابتدائية، ثم بعد ذلك لما فتحت الجامعة الإسلامية دخلت طالبا في الجامعة الإسلامية وأكملت الدراسة فيها. ونلت شهادتها اللي تسمى الشهادة العالية في كلية الشريعة. وكان بداية يعني افتتاح الجامعة افتتحت هذه الجامعة في طبعا بقيادة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان هو نائب الرئيس لأن رئيس الجامعة هو الشيخ محمد بن إبراهيم
المفتي العام
اللي هو المفتي العام. وهو وكل الشيخ بن باز لما قرروا فتح جامعة إسلامية في المدينة فوكل الشيخ بن باز فكان نائبه. والشيخ بن باز يعني بإدارته الحكيمة، هذا رجل من أعظم الناس إدارة، ينبغي أن يدرس تاريخ يعني عمله في الإدارة، يعني لم يدرس إدارة لكن كان هذا يعني يدير مؤسسات ضخمة جدا وبشكل عجيب وشكل سلس. فكان من نجاحه في الإدارة في الجامعة أنه أول عمل مجلس تأسيسي من مجموعة العلماء المشهورين في آنذاك في العالم الإسلامي، أذكر منهم الشيخ أبو العلاء المودودي، الشيخ أبو الحسن الندوي، الشيخ محمود الصواف، عامة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، الأستاذ مناع القطان، مجموعة قديتها، وكلهم دول كان هم المجلس يمثلون المجلس التأسيسي للجامعة، ومن خلال المجلس التأسيسي وضع نظام يعني نظام الجامعة، وبدأ يستقطب لها يعني العلماء من كل مكان، فكان ممن استقطب لهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كان هو يعتبر الرجل يعني الأوحد في علم الحديث كان يدرس فيها، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي يعتبر عالم زماني ولم أرى يعني أعلم منه بكتاب الله، محمد الأمين الشنقيطي
صاحب أضواء البيان.
نعم
صاحب أضواء البيان.
صاحب أضواء البيان. هذا كان من ضمن اللي كانوا في الجامعة، واستقطب لها يعني من كان له يعني عمل وشهرة في العالم الإسلامي، ولذلك ضمت مجموعة عظيمة في يعني بداية الجامعة.
نعم. هي متى أنشأت الجماعة الإسلامية؟
في
الجامعة متى أنشأت الجماعة الإسلامية؟
أنشأت الجامعة الإسلامية في سنة 60 يعني 80 1380 تقريبا 80 في نصف الثمانينات هكذا 1960.
يظن هي الجامعة الوحيدة في السعودية اللي تستقبل المغتربين من سائر العالم الإسلامي.
هذا كان فيه في الأول كليات، كان فيه كلية الشريعة يعني في الرياض كلية كانت جامعة، وكان فيه كلية أم القرى أيضا كلية شرعية، هذه كليتين كانوا موجودين. لكن جامعة تضم مجموعة كليات، أول جامعة هذه أسست، طبعا أسست فيها كلية الشريعة أولا، ثم تتابع إنشاء كليات فيها، تتبعها كليات كلها كليات شرعية، وامتازت بأنها كما وضع في المجلس التأسيسي أنها تكون لأبناء العالم الإسلامي. فبالنسبة للسعوديين 20% فقط نسبة الطلاب، وبالنسبة لغير السعوديين 80%. فكان لذلك كانت تعتبر يعني جامعة إسلامية بحق، لأنها جمعت يعني طلاب من جميع العالم الإسلامي، وضعوا نسب بحسب يعني حاجة الدولة للطلاب العلم الشرعي. فكلما كانت الدولة فقيرة في العلماء مثلا كدول شرق آسيا الفلبين أو ماليزيا وغيرها فيعطوها نسبة أكبر، وكلما كانت الدولة يعني فيها نسبة من العلماء يعطوها نسبة أقل، مثلا مصر مثلا يعني فيها الأزهر وفيها، فكانت تعطى نسبة أقل في القبول. نعم.
طيب، يعني أنا يعني ألتقط الخيط من كلامك عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنه لم يكن عالما فقط لكن كان إداريا ينبغي أن يدرس مذهبه في الإدارة. طيب، يعني أكثر الناس لا يعرف هذا الجانب من حياة الشيخ ابن باز، جانب الإدارة، ومعروف أن أي عمل ناجح لابد أن يكون خلفه إدارة ناجحة. يعني كيف يعني تسلط الضوء على هذا الجانب الذي لا يعرفه حتى كثير من أهل السعودية؟
نعم، هذا الجانب يعني كما ذكرت ما يعرفه كثير من الناس. أولا الجانب الإداري، مثلا يعني مدير لجامعة، أولا لا يكاد يكون هناك طالب إلا ويعرفه ويعرف اسمه، معرفته بكل العاملين عنده، معرفة دقيقة بهذا العامل الذي يعمل عنده سواء كان على مستوى عالي كأستاذ أو ما دون ذلك، مشاركته في كل يعني الأنشطة التي يعني كانت، مثلا كان في الجامعة كنا نقوم بأنشطة خارج فصل الدراسي، منها رحلات مثلا إلى خارج المدينة فنشارك فيها. الشيخ بعد ذلك يعني إدارته للجامعة، سواء كان إدارته للمجلس التأسيسي أو إدارته للأساتذة والمدرسين أو معرفته بالطلاب ومشاكلهم، يعني هذا كانت تكون مشكلة الطالب إلا وهي عنده. ثم بعد ذلك نجد أن الشيخ يعني ارتقى بالجامعة فأسس كليات أخرى، وسأذكر مثال على تأسيسه لبعض الكليات، مثلا كلية القرآن. كلية القرآن أرسل الشيخ أحد أبناء القراء المشهورين وهو أخونا وزميلنا ابن الشيخ عبد الفتاح
القاضي،
عبد الفتاح قاري. نعم، وكان من يعني من أحسن الناس تلاوة القرآن. بعدما تخرج من الجامعة أرسله الشيخ ليتعاقد مع شيوخ من شيوخ القراءات ليدرسوا في الجامعة. فلما جاء هنا والتقى بالمشايخ، مشايخ القراءات الكبار في مصر، رجع للشيخ يقول: يا شيخ كلهم مشركون وأنت بالخيار، هذول الناس يسبون، يقول لك يعني كثير من يقول وهابي، احنا ما نروح ندرس عند الوهابي، كيف ندرس الوهابي القرآن؟ ما ديت علما مع يعني العطاء الجزيل الذي أعطي لهم. فقال له الشيخ مع هذا الشيخ بن باز، قال له مع هذا تعال أتعاقد معهم، وأنا أريدهم ليعلموا يعني أبنائنا القرآن الكريم يترصون. أتعاقد معهم وأنشئت كلية، والحمد لله تحول كثير من هؤلاء المشايخ، أصبحوا يعني من أهل العلم والفضل وأهل الدعوة وأهل التوحيد كذلك. الشيخ لما كان أصبح مفتي كان يدير 3 إدارات، أذكر كمثال إدارة يعني. إدارة الإفتاء وإدارة الدعوة وإدارة البحوث، وهو المفتي العام. في الإفتاء العام كان له مفتين على كل المدن، وهؤلاء يعلم كل مفتي في كل مدينة ويعلم ما يفتي به وتنقل له ديت. في إدارة الدعوة مثلا كان هناك له في الدعوة شعبتين، الدعوة الرسمية اللي هم دعاة رسميين معينين داخل المملكة وخارج المملكة في مراكز دعوية خارج المملكة، يعرف كل واحد فيهم وماذا يعمل. ثم له إدارة يعني شعبة تانية من الدعوة اللي هي الدعوة المحتسبة داخل المملكة، وهؤلاء كل الدعاة المحتسبين، كل الآن الشخصيات اللي يعني الشهيرة في المملكة من الدعاة له اجتماع بهم كل شهر ويتابعهم، وهؤلاء الدعاة المحتسبون إما دعاة يعني لهم إعلام كبير ولهم حضور ولهم عمل كبير، والشيخ يجلس لهم معهم ويديرهم، فيدير الدعوة المحتسبة ويدير الدعوة الرسمية. وكذلك في البحوث يعني إدارة البحوث إدارة كبيرة، بحوث في كل شأن من الشؤون فيه. ثم مشكلات الناس، أكبر عالم وعى وجلس لمشكلات الناس، فتنصب عليه مشكلات الناس من كل مكان، ليس المشكلات الناس اللي هم يأتونه يعني في ديوانه فقط. فلا أعلمه يعني عالم يجلس للناس ويتحمل يعني معاناتهم وآلامهم، ويعني مثل هذا الرجل الذي يعني أنا واحد من الناس مثلا، الشيخ يعرفني ويعرف من أنا ومن أين أديت وكل تاريخي، ويعرف اسم طبعا والدتي وأخواتي وأبنائي وكل ديت. كل هذا يعرفه عني معرفة تفصيلية، وعندما أتي يسألني عن كل فرد فيهم وماذا ديت، شو الوالدة شلونها فلان ديت تعملت إيش وكذا ديت. ف يعني
كانت عزبة حفظة
أنه رجل أمة يدير أمة، ما هو ليس رجلا، لم يكن رجلا يعني عالم عادي مثلا يعلم درسه ديت. هذا ما عدم انقطاعي كذلك عن دروس، دروس المستمرة يعني في المدينة كان له درس بعد الفجر، درس في صحيح البخاري، ودرس بعد المغرب، ودرس بعد ديت، دروس مستمرة. يعني نشاطه العلمي أو نشاطه العلمي والدعوي قد يكون 14-15 ساعة من اليوم والليلة، ثم قيام الليل في الليل. كيف يطلع بهذه الأعمال؟ هذا أمر أنا أرى أمر معجز ما في ديت. ثم إنه طبعا يعني يدخل في باب الإدارة وديت، لم يأكل مع أولاده أكثر من 70 سنة، كل طعام الأساسي غذاء مع ضيوف، ولا يأتي أحد إلا ويستضيف على مائدته، وهذا لا يطيق هذا أحد إنه يعني يجلس للناس على هذا النحو. وأذكر أحيانا يعني من كان الوالد دائما أحيانا يلاطفه بعض الملاطفات، نروح له بعد الفجر نصلي الفجر مثلا ونذهب إليه، فيجي لو تأخر شوي عند أهله الوالد يمازحه يقول له احنا الآن جايين من زمان وانت قاعد عند أولادك لنطفرك. فكان يعني سبحان الله وقته وجهده وعلمه واستيعابه للناس. يجي بعض الإخوة كان يريد يعني يحب أن يعلم مدى يعني فطنته وذكائه، فيجي صافي يسلم عليه فعطول يقول له اسمه على طول، يقول له فلان،
يعني بمجرد وضع اليد في اليد،
بس باليد يعني تضع يدك فيه مثلا والله تسلم عليه تقول له أبو إسحاق الحويني، خلاص هذه تنطبع سبحان الله. لو جيت بعد سنة صافحته يقول لك الشيخ أبو إسحاق،
هذا عجيب.
نعم
سبحان الله،
هذه كذلك اليد. فهذا كان سبحان الله يعني فيه أمور عجيبة.
نعم. يعني هو ترك بصمته عليك؟
لا شك.
في أي معنى من المعاني تأثرت به أكثر من علمه؟
يعني تواضعه. وأنا كان لي معه مواقف يعني مثل ما تقول هديت. يعني مثلا أنا جيت في مسألة سألني يعني أحد الإخوة سؤال. الطلاب كانوا يعتبروني يعني مثل مبرز فيهم كذا، كنت أنا رئيس النادي في الجامعة وهذه. فسألني سؤال وأفتيته بفتوى كان أفتى بها الشيخ ناصر، لأنها تحضرني الفتوى. ثم راح يعني بلغ الشيخ، قال له يا شيخ أنا سألت عبد الرحمن سؤال كذا وأفتاني بكذا وكذا. طيب الشيخ يريد أن يرى أن هذه الفتوى يعني غير موافقة للحق، فإيش سوى؟ رحت له في مكة، يعني أنا دخلت عليه في مكة فكان وحده، فقال لي عبد الرحمن؟ قلت له نعم. قال لي في أحد في المجلس؟ قلت له لا. قال لي تعال. ثم وعظني شد علي، لكن انظر ما قال لي هالكلام. الأول سألني قال لي في أحد جالس في المجلس؟ قلت له يا شيخ ما في أحد، ما في غير أنا وياك. فيتكلمني وقال لي يعني الآن أنتوا تتركوا ابن عباس وتأخذ فتوى الشيخ ناصر؟ يا ما هديت يعني، وشد عليه في الكلام. قلت له الشيخ والله أنا يعني كنت سمعت الفتوى والرجل سألني وأفتيته يعني بقول شيخنا الشيخ محمد ناصر بن ألبان. فقال لي شلون تترك يعني تترك كلام ابن عباس وتأخذ كلام الشيخ ناصر؟ لكنه لم يقل هذا، يعني ما جاني في محضر من الناس وكذا وكذا، ولكن جاني ولاطفني يعني بالكلام وقال لي شلون تسيب هذا. يعني ولي مواقف معه يعني كثيرة يعني دل على أن الرجل طبعا هذا كله يعني يؤثر في الناس. تواضع الشديد، رجل متواضع ما في تشر فيه ديت. ثم أنك تجلس مجلسه ما في مجلس للدنيا، ما في شيء للدنيا، كل جلساته يعني كل مجالسه يعني في الدين. ثم هو رجل كذلك يعني ممازح، يعني له مزحات له كذا، يعني الناس يشوفوه يعني. لأن أنا كنت أحيانا أجلس معه في الجلسات يعني الخاصة، أحيانا أجلس في يعني مجلس، كان يدخلني أحيانا في مجلس اللجنة المحدودة في مجلس الفتوى مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كان يدخلني يعني رحمة الله عليه. فكان لا شك له أثر كبير في نفسي.
يعني هو أنا أذكر أن كلمت فضيلتك قبل كده في مسألة خروجك من السعودية،
مسألة
خروجك من السعودية،
نعم،
وأنك أنت تواصلت معه وكان في بينك وبينه يعني حوارات لمسألة الرجوع مرة أخرى، تقص عليها شيء من هذا؟
والله طبعا هذه يعني الشيخ عاش كل آلامي وكل يعني كل مشكلاتي، كان يعني كان معي يعني. فقصة الخروج كان يعلمها ويعلم كل شيء فيها يعني.
الشخصية الأخرى اللي أنا شايف أنها لها بصمة كبيرة عليك شخصية الشيخ الألباني.
نعم،
يعني
الشيخ الألباني،
قص علينا رحلتك مع الشيخ.
نعم، الشيخ الألباني يقولون الحب من أول نظرة، هذه تحققت معه. أول ما نظرت إليه أحببته هكذا. يعني دخل علينا يمكن بعد شهر من افتتاح الجامعة، فأول ما رأيته أحببته. ثم رأيت فيه يعني الصورة الذهنية لعلماء الحديث القدامى، إن هذا نعم يعني كأنه تمثل لعالم من علماء الحديث القدامى ديت. وجهه المشرق ولحيته الشهباء كانت في هذا الوقت وعينيه الزرقاوين ومنظره بهي، يعني جميل المظهر وثباته ورزانته وديت. ولازمته ملازمة الضبط حتى قال يقولوا خلاص هذا ابنه. ففي البيت معه، في السيارة معه، في هنا معه، كل في خرجاته ودخلاته. في الثلاث سنوات التي تمتعنا بها في الجامعة يعني لازمته ملازمة ديت، حتى إني خلاص يعني كان الشيخ يعني ناصر رحمة الله عليه كان يدرسنا الدرس في الفصل ثم يخرج فيجتمع عليه الطلاب ويجلس على الحصبة أمام الفصل 10 دقائق اللي هي الفرصة بين الحصتين ثم يدخل إلى الفصل ثم يخرج فيدخل يجلس هذا. لم أره دخل غرفة المدرسين ليشرب كوب شاي أو كوب قهوة إلا مرة واحدة في هذه 3 سنوات قط. وإنما كان يعني الطلاب طبعا يحيطون به منذ أن يأتي إلى أن يخرج. كنا دائما ننصرف قبل صلاة الظهر عشان نلحق الظهر في يعني في الحرم. وكان حريصا على حضور الصلاة هناك. فكنت يعني ملازما له وتأثرت به تأثر كثير جدا يعني.
هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه قص علي يعني طرفا من حياتي في الجامعة.
نعم.
فكان يقول يعني كنت أجلس في فناء الجامعة واجتمع حولي الطلاب وكان عندي سيارة عجوز كنت أحمل يعني أكلفها فوق طاقتها يعني كل من يريد أن يصلي في الحرم كان يركب معه السيارة بينما الأساتذة الآخرون كان الواحد منهم إمبراطور يعني هكذا كان يقول يعني
هو هذا صحيح يعني الشيخ طبعا يعني الطلاب يحيطون به يعني دائما أما الأساتذة الآخرين طبعا أستاذ يعني يعني مو لأنه هو يعني يمتنع عن الطلاب كثير من الطلاب ما يجد له يعني الرغبة ولا الحاجة إنه يعني يجلس إليه يأخذ حصته وينتهي فالمدرس يأخذ يعني حصته ويذهب لكن الشيخ ناصر بغير هذا الشيخ ناصر الناس في حاجة لي ثم هو يعني لا يعطيك كذلك المعلومة إلا بعد أن يعلمك كيف تأخذ هذه المعلومة ما يعطيك المعلومة هكذا مثلا والله يقول للشيخ الحديث الفلاني هذا بيه فيعلمه كيف يسأل وكيف هذه وكيف
ده صحيح
الصيغة التي صاغ بها السؤال الخطأ الذي أخطأ فيه في هذه ويدخل معه في هذا حتى يعني يعلمه حتى كذا داب ويناقشه كان يحب النقاش والأخذ والعطاء حتى يعلم يعني الطلاب ثم لا يمل من تكرار الأمر حتى أنا أقول له يا شيخ إحنا الآن هذا الكلام سمعناه ديت يعني احنا نبي شيء جديد الان هذا بيجي يسال السؤال احنا سمعنا جواب منه كذا عشرات المرات يقول لا خليه يتعلم فكان يصر على انه اي سائل يساله يعطيه حقه من السؤال من الجواب ويصبر عليه صبر عظيم جدا الشيخ هذا كان في في في, في اخلاق الشيخ ناصر طبعا يمكن المشايخ الاخرين يمكن لعله وقع في قلوب بعضهم حسد لهذا الامر وأنت تعلم الحسد بين العلماء يعني.
هو الشيخ رحمة الله عليه ذكر لي هذا يعني قال إن في بعض الأساتذة وذكر لي أستاذا في أصول الفقه كان يقف للشيخ يعني لما الشيخ كان ضعف حديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله فيذكر أن هذا الحديث أساتذة أصول الفقه يدرسونه في باب الاجتهاد فبعض الطلبة ذكر لأستاذ أصول الفقه هذا أن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث قال كيف يضعفه وهو موجود في الكتب فبيقول كان هذا مثار مشكلة
هذه المشكلة هي كانت معي أنا
كانت معك أنت
نفس السنة الثالثة وجاء يعني أستاذ أصول الفقه وقال يعني يتكلم عن مصادر الحكم الشرعي فقال مصادر الحكم الشرعي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقال ذكر الحديث فأنا رفعت إصبعي وقلت له يا شيخ هذا الحديث ضعيف فكان كوقوع الصاعقة عليه وحاول يعني يروح يمين شمال جريدته ثم إنه ذهب بعد ذلك للشيخ ناصر سرا في بيته وجد الحديث هذا فالشيخ ناصر أعطى كل شيء أعطى كل تحقيق الحديث ثم جاءنا في اليوم الثاني وكتب الحديث على السبورة وبدأ يقول يعني يخرج الحديث طبعا ليس تخريجا كامل ديتي. فأنا قلت للجماعة الشيخ يعني هذا مو صناعته يعني ديتي. أعرف ديتي. فكان هو أخذها لكن ما كان المفروض أنه يقول والله أنا يعني أعتقد بشيخ ناصر وهو كذا وهو ديتي. وهذا تخريج الحديث وهذا حكمه لكنه يعني زعم أن هذا الذي يعني فعله هو من نفسه ومن جهده وهذا طبعا ما كان يعني لائق للأسف يعني. الشاهد المشايخ كان لهم على كل حال الشيخ يعني أوذي كثير بسبب هذا الحسد فإنه قد افتري عليه افتراءات كثيرة حاولنا دفع هذه الفرة عنه لكن كانت أكبر من حجمنا ولما ترك الجامعة كان هذا أكبر خسارة أكبر خسارة خسرتها الجامعة الإسلامية يوم ترك الشيخ ناصر الجامعة الإسلامية.
ما هو السبب في ترك الجامعة؟
هذه الإشاعات الكثيرة التي يعني قيلت عنه في ديت أمور كثيرة جمعوها له نبي يفتي بخلاف يعني بخلاف المذهب أو خلاف أقوال المشايخ وأنه يعني يجرئ الطلاب على المشايخ وإلى أن اتهموا بأنه من حزب التحرير. الشيخ هو يعني ناقش يعني أساطين حزب التحرير ودعاهم وليت كيف يكون الشيخ يعني أمور كثيرة دعيت عليه بالباطل وكان السبب في أنه يعني ليت. ومن هذه الأسباب كذلك أنه كان يصلي العشاء في الحرم النبوي ثم يأتي ويصلي خلف الوالد. الوالد كان يصلي ب11 ركعة صلاة يعني التراويح في رمضان فكان يأتي يصلي خلف الوالد يعني صلاة التراويح 11 ركعة بجزء من القرآن. فهذه من الأشياء التي أخذها عليه كيف يترك صلاة الحرم صلاة 20 ركعة ويروح يصلي يعني 11 ركعة. هذه يعني مشاكل كثيرة اجتمعت عليه وكانت سبب في أنه
لكن هو أنا أعرف أن العلاقة بينه وبين الشيخ ابن باز كانت علاقة قوية حتى آخر العمر.
الشيخ ابن باز كان يحبه حبا عظيما جدا.
نعم. طيب كيف
وكان يعني الشيخ يحبه لعلمه ديت. المعنى أن الشيخ ناصر كما تعلم يعني كان في بعض عبارات له قاسية مثل عبارته أن يقول في بعض إخواننا من يضعون يعني أيديهم على يعني صدورهم بعد الركوع وهذه بدعة ضلالة. فكان الشيخ يعني الشيخ باز لما يقرأ هذا يعني ما تؤثر في نفسه وتؤثر في مكانة يعني الشيخ ناصر. بل كان الحمد لله لنا مجلس كان في مجلس طيب مجلس العلم في دار الحديث دار الحديث وكان شيخه هو الشيخ عمر فلاتة رحمة الله عليه
وكان عمر محمد ولا عمر حسن
عمر محمد فلاتة
عمر محمد
وكان يجمع الشيخ ابن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ومجموعة من المشايخ وطلاب العلم كانوا يجتمعون في كل أظن يكون مساء كل اثنين في دار الحديث بعد العشاء برضو كان يعني دراسة علمية ومناقشات في كثير من الأمور العلمية نعم. فيعني على كل حال الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يحب الشيخ ناصر ويقدره جدا وأثر في نفسه أنه لم يستطع يعني أن يوقف قضية خروجه من الجامعة.
هو أنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكى لي أن برضو قصة جهيمان كانت أحد الأسباب مش خروجه من الجامعة في عدم رجوعه إلى السعودية. الشيخ ابن باز نصحه ألا يرجع إلى السعودية يعني.
طبعا قصة جهيمان لم يكن الشيخ ناصر موجودا في المملكة البعدية. قصة جهيمان إنما وقعت في سنة 1400 للهجرة محرم 1400. أنا كنت في وقتها في طبعا في الكويت والشيخ ناصر كان ذهب قبل هذا الكلام. الشيخ ناصر ترك المملكة ترك الجامعة الإسلامية في سنة 84
هجري.
84 هجري، نعم 1384، يعني 64 للميلاد. ف 84 هجري يعني وحادثة جهيمان إنما صارت يعني بعد 16 سنة من هذا الأمر.
لكن هو أقصد يعني الشيخ المرز كان نائب رئيس الجامعة، كيف يعني لم يقف مع الشيخ الألباني ويثبته ضد شانئه؟
ما استطاع، التيار كان قوي جدا، التيار ضده كان قوي وكتبوا عليه وأشاعوا عليه الإشاعات الكثيرة، فما استطاع أحد أن يعني ينصر الشيخ ناصر فيها.
خرج بأمر أمني بقى.
نعم.
أمر أمني. أي نعم. الشيخ الثالث الشيخ الشنقيطي محمد الأمين، أنت تقول يعني لم ترى أحدا أعلم بكتاب الله منه.
نعم.
حدثنا عن يعني علاقتي بالشيخ الشنقيطي.
الشيخ الأمين طبعا عرفته قبل الجامعة، كان له درس تفسير في الحرم، ولعله هو يمكن كان من أكثر الدروس حضورا للناس، يعني يحضروها في دروس في الحرم كان يحضرها في ذلك الوقت، يعني 10 و20 و30، لكن هو كان إذا جاء الدرس يحضر جمهور يعني من طلاب العلم ومن الناس ومن العوام يلتف حوله ويأخذ بالألباب في إلقاء للدرس. في مثل السيل الهادر، يجيب الآية ثم يأتي له نسق في التفسير، تحليل الألفاظ أولا ثم تركيب معنى اللغوي، كل كلمة من الكلمات يعني اشتقاقها ومعناها في اللغة العربية، يستدل على كل معنى إذا كان لها أكثر من معنى، مثل ضربة مثلا لها نحو 10 معاني، فيأتي بهذه المعاني كلها ثم يدلل بأبيات من الشعر العربي جاه الذي يستدل به اللي هو حجة في اللغة على كل معنى من هذه المعاني، ثم بعد أن ينتهي من يعني الأمر اللغوي يأتي بعد ذلك ب يعني الآية يربط القرآن بالقرآن، هذه شبيه هذه الآيات أو نظيرها في القرآن، كله يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالحديث، ثم بأقوال يعني سلف الأمة. فكان هذا النسق الذي يسير فيه مع سرعة البديهة والاستحضار أمر سبحان الله، يعني أمر أنا أرى معجز، ما هو ديت يعني أن يكون ديت. فحافظة حافظة معنى الحفظ، وسريع البديهة جدا وحاضرها، يعني كان نادر ما يغيب عنه الشاهد فيقول أوه طار من البيت بعد ذلك يعني شوية ويتذكر بيت الشعر مثلا الذي يريد الاستدلال به. ثم في إن شاء الله في تقوى تشعر أن إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، ثم المعرفة العميقة بعقيدة السلف، وهذا النقلة التي انتقلها طبعا تعرف أنت علماء شنقيط وما درس في شنقيط العقيدة الشعرية هي السائرة، ولكنه له يعني كيف انتقل إلى عقيدة السلف هذا أمر فيه سر ودغز، لكني سمعت أن أحد العلماء لما جاء هو ورأى فيه يعني هذه النباهة والذكاء والحفظ جاب له مجموعة شيخ الإسلام وعطلوية فعكف عليها وخرج بعد ذلك تقريبا بمدة قليلة وهذا الرجل يستوعب يعني ما في الفتاوى خاصة في مسائل الاعتقاد، فكان آية كذلك في الرد على أي شبهة في الاعتقاد.
يعني بعض الناس حدثني أنه كان لا يعرف الفلوس، يعني ما يعرفش يميز الريال من العشر ريال من الكرنسي،
مش يعني ليس إلى هذا الحد، ولكنه ما كان من أهل الدنيا، يعني كان رجل تجد أنه زاهد، وإذا رأيته ربما أنت يعني تظن أنه من عوام الناس، ولا يمكن حتى ما تظن أنه من أهل العلم. مثل حادثة طريفة يشبه في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حادثة طريفة صارت للشيخ ابن عثيمين أيضا، هو في هندامه وفي بشته وفي كذا انتشر أنه رجل ركب مرة مع سائق تاكسي، فصار بينه وبين سائق التاكسي حديث وكذا، وقال له أنت يعني سأله مين أنت، فقال له أنا يعني محمد صالح العثيمين، قالها قال له الشيخ أنت مين، قال لها أنا ابن باز، يعني ما دام أنت ابن عثيمين أنا أكون ابن باز،
يعني لم يصدقه، يعني
ما صدقه طبعا. يعني ابن عثيمين اسم ضخم واسم مشهور، مش ممكن يعني يقول أنه يركب على هذا. فكذلك الشيخ، أقول الشيخ محمد بن شنقيطي رحمة الله عليه، لو رأيته لا يعني لا تظن أنه رجل يعني من أهل، لكن خليه بقى يتكلم بقى هذا الصندوق خلاص يخرج يعني محتويات رحمة الله عليه. فكان على كل حال يعني رجل زاهد، ما هو من
هو ده يشبه الشيخ ابن باز أيضا في أنه ليس له هندام، يعني الشيخ ابن باز لما لقيته في الحج، يعني
الشيخ ابن باز في هندامه وفي لباسه وفي نعاله تواضع شد، يعني شد التواضع،
على خلاف الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان له هندام، يعني
الشيخ الألباني يعني ما هو تقول الهندام، الهندام يعني البلطو اللي كان يلبسه في الشتاء والثوب، وكذلك يعني لم يكن يعني كذلك من أهل يعني الفخامة والمحافظة على مثلا، إنما يعني ما عمره لبس بشت مثلا ولا لبس شيء، يعني إنما بس لبس عادي يعني.
هو عموما يعني أنا يعني بعد الفاصل نأخذ فاصل قصيرا، وبعد الفاصل أنا أسحب الخيط في مسألة الهندام وعدم الهندام بالنسبة لأهل العلم، وهل هو مهم أم لا. إن شاء الله نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود مرة أخرى لمحاورة شيخنا فيما يتعلق بهذا المعنى، فكونوا معنا. بارك الله.
تخرج من دنيا الورى بالحسب، بالعلم بل بالأدب يعلمت به، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، أنت السلام منك السلام، أنعم علينا
نعمة الاحتقار. أنهم كانوا يحتقرون جهودنا طيلة السنوات الماضية، وكانوا يظنون أن هذه المحاضرات والدروس العلمية هذه الأشياء لا قيمة لها، اسمع تكلم إنك تسمع من ودنا وتطلع من ودنا الأخرى، وما كانوا يعلمون أن الناس تترجم ما يسمعون، وأن في أمن تحت مظلة الاحتقار احتقارهم لنا لمدة 30 عام طبعا، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني وأنا أرى يعني منظر مجلس الشعب ويجلس عليه رجل يعني يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين، هذا كان خلف مجلس الشعب، هذا يعني ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأيضا كل المجلس الحمد لله عز وجل يعني يبدو على يعني محياهم وعلى سماهم الصلاة. وعندما جاء وقت الظهر رفعت الجلسة لصلاة الظهر. هذا شيء يعني ما عرفناه الحمد لله رب العالمين. ونرجو أن يتمم الله سبحانه وتعالى لنا هذه النعمة وأن نكون على يعني مستواها. نحن إذا حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل علينا نصره. قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. فجعل نصره مشروطا بنصره تبارك وتعالى. ونصره هو الوقوف على حدود دينه على حدود ما أمر وعلى حدود ما نهى. فنحن بحمد الله تبارك وتعالى عشنا مرحلة الاحتقار وما شعرنا بهذا يعني اطلاقا إلا بعدما فك هذا القيد ورأينا كل هذه الثمار. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى في البدء والختام. ونحمد الله عز وجل أولا وآخرا فهو المتفضل علينا بنعمة الإيمان ونعمة التزام السنة. ونسأل الله عز وجل أن يتمم
أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المغام وارفق بنا وارحم بنا.
طلبي أبي المنار
إلى أن أنا بعد الهادي بعد معه بعد الهادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم مرة أخرى مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى لنواصل هذا الحوار الماتع من خلال ترجمة حياته. وكما رأيتم دلفنا إلى كثير من المعاني الدعوية ومن أخلاق العلماء الذين نحسبهم من الربانيين والله حسيبهم. كنا نتكلم شيخنا عن في آخر قبل الفاصل عن مسألة الهندام. يعني الشيخ الألباني أنا لما سافرت إليه في الأردن لاحظت أنه صاحب هندام يعني مثلا ومنظم. الفيلا التي كان يسكن فيها كان يهتم بالحشيش اللي على الأرض، كان يهتم بالشجر يقصه، كان الحديقة لها منظر رائع يعني، وكان حتى الملابس التي كان يلبسها كانت نظيفة ومكوية وجيدة والكلام ده. خلاف الشيخ ابن باز لما لقيته لأول مرة في حج 1410 وذهبت إليه في المخيم مررت عليه ولم أعرف وما خطر ببالي أن يكون هذا هو ابن باز. يعني ليس له هندام على الإطلاق. الهدوم أو القميص الذي يلبسه كرمش يعني مش مكوي. الشبشب اللي بيلبسه شبشب مثلا ببلاستيك كده. حتى أنا لما مريت عليه ودخلت الخيمة بقولهم فين الشيخ، قالوا له هذا الذي يقف مع هؤلاء. فهو يعني هل ترى هندام العالم له يعني واقع في وصول دعوته لا سيما للعوام؟ يعني العلماء قديما مالك كان صاحب هندام، احمد بن حنبل لم يكن له هندام اطلاقا مثلا. فيعني مساله الموازنه ديت يعني كيف تراها؟
والله هو طبعا الزهد مطلوب يعني، والزهد شرف. ممكن يكون الإنسان يعني المطلوب هو نظافة الثوب، نظافة المكان، فالمحافظة على هذا. أما التكلف في يعني التكلف في الهندام بهيئة معينة ولباس معين وشكل معين، طبعا تعرف أن هذا يعني التكلف أيضا عند الناس مقيت. يعني الشخص المتكلف في هندامه ومجلسه والشخص المتواضع يعني الزاهد اللي هو يسموه الناس بسيط في ديت، لكن كلمة بسيط يعني لا تؤدي المعنى، يعني أرواح للنفس وأرواح للعالم. ف يعني من أمثال الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ المعثيمين والشيخ محمد الأمين الشنقيط يعرف فيهم، كان يعني ما فيها العناية بأنه والله كله يعني هندام في ثوب معين وبشت معين ولا. شيخنا ناصر يعني كذلك لم يكن مبالغا في ثيابه، يعني كان احنا لما عشنا معه في المدينة لا يتعدى الثوب اللي هو العادي اللي يلبسوه، احيانا يلبس البالطو هذا مثل ما تلبسون انتم، وايضا كان يمشي فقط بالطاقية والقلنسوة. وبعدين قاموا عليه المشايخ يعني حتى من ضمن الشيخ بن باز، ولأن هذا عيب كبير يعني من عرف الناس أن الذي يسير بقلنسوة فقط في السوق يعني يسقط قدره ويسقط قيمته إذا ما كان هناك يعني يغطي بغطرة يعني بهالغطرة. ثم كذلك عالم بدون بشت، بدون البشت هذا ما هو عالم، يعني يعتبر أيضا يعني هذا سقوط له من عين الناس، لك عرف يعني. فكان الشيخ يخالف هذا، وقام يعني أعرف أن الشيخ بن باز والمشايخ قاموا عليه وأنه يعني يقول لهم ليه، فكان يقول لهم القلنسوة سنة، الرسول كان يخرج أحيانا بالقلنسوة وأحيانا يخرج بالعمامة، فكان يلبس العمامة أحيانا يلبس القلنسوة أحيانا، ولكنه يعني مع هذا. ثم كان الشيخ ناصر رحمة الله عليه ما يبالي يعني بالأعراف، فأول ما جاء أذكر أول ما جاء الجامعة أراد أن يشتري ترسيك يسمونه دباب في فقاموا عليه قالوا أبدا، لأن هذا كان معروف أن اللي يركب الدباب هذا يعني إنما هم يعني الشباب اللي طايشة وداحوا ذهدت، فقالوا لا يمكن، فمنعوا الشيخ من أنه يعني يأتي بمترسيك ليركبه للجامعة، إلى أن اشترى بعدين السيارة الأوبل، أول سيارة اشترى.
يعني إذن يعني برضو أنا أرجع إلى العرف العام، يعني إذا كان الناس في مكان ما تستهجن البذاذة في اللبس يبقى لا ينبغي للعالم أن يفعل. إذا كان يعني يرون أن الرجل إذا لبس ملابس معينة ومهندمة يكون محترم، يكون محترما يعني فيها، فينبغي عليه أن يراعي العرف في هذا.
نعم. لكن ما علم التكلف يعني بعض الناس خلاص يكون زي ما يقولوا الناس مرسوب لابس البشت بطريقة معينة وعنده طريقة معينة كأنه ويتجعله هذا نوع من التكلف، واللي مثل هذا ترى لا يجد قبولا عند الناس، ما يكون عنده قبول عند الناس وعند طلاب العلم. يعني ما كلما كان يعني في زهد وبساطة وعدم تكلف في الثياب وفي المجلس وغيره بيكون مقبول عند الناس محبوب.
أنا ألاحظ أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يتميز بالحلم، الشيخ الألباني كان فيه نوع من العنف، فيعني هذا التباين ما بين الشخصيتين، يعني حتى نعرف الشيخ الألباني في المناظرات لا يكاد يغلب يعني إذا ناظر أحدا، وكان يحتد عليه يعني ويشتد. كيف
الشيخ ناصر كان فيه حدة، وحتى يقول يعني كان أحيانا يعزو هذه الحدة إلى الأصول، أصول الأرناؤوط، والأرناؤوط هم ناس يعني أهل حدة في شدة، هو من أرناؤوط هذه الأصول الألبانية ديت. لكنه إن شاء الله حدته يعني ليست يعني فورة غضب بدون حق، لكن كان فيه حدة في النقاش، وكان لما يناقش أحيانا قد يشعر من لا يعرفه أنه يعاديه، وهذا نفر منه كثير من المشايخ. أذكر قامت بعض المناقشات بينه وبعض المشايخ، فكان يناقشه برضو كذا كيف تقول هذا لما تديت وهذا السؤال كذا ديت، فيناقشه بهذه الديت، فكان ينفر منه كثير من الناس لهذه. أما الشيخ باز لا، الشيخ باز كان فيه ليونة الطبع اللين وهادئ حتى لو ناقش أي نقاش علمي يأخذ ويعطي بدون شيء، ولا تبدر منه يعني كلمة فيها يعني فيما رأيت في كل يعني حضوري لمناقشاته فيها حدة لأحد يعني. ولو احتد يعني ما يحتد أمام أحد، أي يعني دام أحد أو في المجلس مثلا كده يحتد على شخص أو يغضب عليه، ما أعرف أنه في يوم من الأيام دي. بل كان كثير من الناس يعني يدخل عليه بجهل أو يدخل بكذا أو بليد، لكنه كان يعني في لون الطبع كثيرة جدا.
يعني ذكرت لي قبل ذلك أنه احتد عليك في فتوى الحج عن الغير.
شد علي بعض الطلاب سألني سؤال عن هل أحج عن جدي، فقلت له والله أنا يعني اللي أعرفه سمعت الشيخ ناصر يقول أنه لا يجوز الحج إلا يعني عن غير إلا إذا كان والد أو والدة كما جاء في الحديث. وراح قال الشيخ ناصر، قال لي الشيخ مباز، قال لي الشيخ أنا سألت عبد الرحمن على المسألة دي وقال لي كذا كذا. الشيخ يعني طبعا انتظر يوم دخلت عليه وهو في مكة، كنا في مكة، وبعدين قال لي عبد الرحمن، قال لي في أحد في المجلس؟ قلت له لا يا شيخ، فقال لي تعال، وشد عليه في الكلام. قال لي الحين الآن أنتوا الآن يعني تترك يعني كلام يعني ابن عباس وتأخذ كلام الشيخ ناصر، تأديتي كده، شد في الكلام علي. يعني كان نوع من الدرس يعني، لكن ما فعل هذا يعني أمام الناس. هذا أيضا من يعني من أخلاقه العالية يعني. رحمة الله عليه.
طب المشايخ، سمعت تذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي بشيء من التوقير يعني،
نعم.
درسك في الجامعة؟
لا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يدرس في كلية الشريعة بالرياض، وكان أيضا على يعني صلة بالوالد رحمة الله عليه، من الوالد كان من أصدقائه، وجاء المدينة بعد أن ما تخرجت من الثانوية، وقال لي تعال عشان أدخلك في كلية الشريعة بالرياض. ولكني كنت في وقتها شاب يعني شايف نفسي زي ما بيقول، فرحت للرياض وحتى أعطاني الكتب، أعطاني كتب الدراسة وأخذتها. ولما رحت لكلية الشريعة بالرياض كنت شاب، كنت صغير سن 16 سنة، دخلت كلية الشريعة بالرياض، في شاب له طموحات، ما عجبني المنظر. أولا لقيت قربة معلقة في الشاليش هذا اللي بيكون ثلاث أعواد، والقربة معلقة قاعد يشرب منها الطلاب، فلما شفت القربة صبتني مثل الصدمة. بعدين دخلت ما أدري هو كان العميل أو غيره، لقيته بعدين حافي القدمين ويتحرك في المكتب وهو حافي، وأنا كان عندي هذه القضية يعني مش متخيلة. فعلى طول أخذت كتبي ورجعت على طول، ما عملت، ركبت الطيارة ورجعت مباشرة، ما سجلت في الجامعة. طبعا الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه يمكن تأثر بهذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر، بعدين دخلت الجامعة. وظلت علاقتي بي يعني بالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله.
كان أحد كبار العلماء في لجنة فتوى؟
نعم، كان في هو من كبار العلماء، وكان من لجنة الأربعة اللي هم لجنة الفتية مع الشيخ. كان الشيخ يعتمد عليه يعني في الفتية. مره من السن وصل إلى 90، وكان عالم فاضل يعني.
أظن الملك عبد العزيز لما فتح جدة استدعى علماء أنصار السنة من مصر، الشيخ عبد محمد عبد الرزاق حمزة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، أظن الشيخ عطية سالم، ولا ده جاء متأخر؟
لا عطية سالم بمبين. وطبعا لما دخل الـ يعني الملك عبد العزيز جاب اثنين من علماء يعني من أئمة الحرم، أظن الشيخ عبد المهيم أبو السمح وأخوه
محمد عبد الرزاق حمزة، كان الإمام الثاني
محمد عبد الرزاق حمزة. نعم، محمد عبد الرزاق حمزة هو الذي كان بعدين شيخ دار الحديث. نعم. يعني أتى يعني بهم، وكان أيضا كذلك يرسلون الناس لمصر لتعليم التوحيد من الناس اللي أرسلوهم. على ما أذكر للأسف كان عبد الله القصيمي واحد ثاني. عبد الله القصيمي لما جاء مصر هنا رد ردة شديدة،
اللي هو حصل له نوع من الإلحاد وكذا.
نعم.
وتوفي أظن في أول التسعينيات في مصر.
نعم.
عن تقريبا عمر
طال عمره في فساد. نعم. نسأل الله العفو والعافية.
90 سنة.
كفر كفرا لم يكفر أحد. نعم.
لكن لم يراجعه أحد، ولا العلماء السعودية كفروه؟
رجع ورد عليه من أول ما طلع كتابه.
هذه الأغلال.
هذه الأغلال. نعم. نعم. وله قصة مع السيد قطب رحمة الله عليه. أنه ذهب به إلى السيد قطب وكذا، وعرض عليه يعني كتابه وكذا، وأراد أن يعني يقرض يعني شيء من مؤلفاته في المجلة التي كان السيد قطب هو محرر فيها أو كان رئيس تحرير لها ما أذكر. وقال لي للناس بعد ذلك، قال أشم منه رائحة منتنة.
الشيخ سيد قطب؟
سيد قطب. نعم. قال أشم من هذا الرجل رائحة منتنة. وكان سبحان الله بعد ذلك يعني مشي في هذا. وقال للشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه عن بداية انحرافه. يعني بداية انحرافه، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب البنا ممن يعني كان أيضا في مصر ويعني أخذ التوحيد عن بعضها. لكن في شيخ أيضا لا أذكره الآن، عبد الله الخصيمي، يذكر للشيخ محمد عبد الوهاب البنا أنه التقاه يوم وقال له يا شيخ البنا، النصارى أحسن المسلمين. شلون؟ قال له شوف هذا المنبه، أنا وديت له واحد نصراني، وديت له واحد مسلم علشان يصلحه، قاعد عنده أسبوع وما صلحه وأعطاني مواعيد وديت، وديت الواحد نصراني عشان يصلحه فصلحه وديت وأعطاني في نفس الوقت الدقة. فقال له يا شيخ يعني إذا كان هذا نعمل ديت ما ليس معنى ذلك أن يعني أن تقول هذا الكلام. مرة ثانية يقول التقاني فقال لي، قال لي يا شيخ محمد يعني هذه النساء هذول حيدخلوا النار، الشيخ هذا أبو لحية حيدخل الجنة؟ يقول يعني ديت. فكانت بودر الإلحاد يعني بدأت فيه، ثم انحرف بعد ذلك وكتب كفر لم يكفر أحد. ذلك أنه جعل خصومته مع الله، وخصومته مع الله أنه حتى يخاصم كل عابد لله، حتى من يعبد يعني يخاطب الشمس وكلها أيتها البلهاء إلى متى تسيرين في هذا المسار، أخرجي من هذا المسار، كيف تطيعي من وضعك في هذا المسار. فيعادي الشمس أنها يعني مؤتمرة بأمر الله تبارك وتعالى، هكذا في كتب البيت.
وأنا لاحظت الحياة في كتب القديمة، لأ كان بيرد على الدجوي ومشايخ الأزهر، كان قوية الحجة، قوية الأسلوب، والشعر بتاعه فخم، لكنه فيه نوع من الشموخ والكبر والعلو. يعني أنا مع قوة شعره وفحولته يعني معجب جدا بطريقته، لما كان بيناقش الشيخ الأزهر في التوحيد.
نعم.
يعني كان كنت أشعر كأنه هو ابن تيمية، يعني
هو
كان أبو عثى من جديد.
يعني بين الوهابية وخصومهم كتب كتاب ديتي. ثم سبحان الله يعني ربنا أن تزق قلوبنا بعد ذلك.
لكن تعتقد أن الكبر يمكن أن يكون سببا في
أشك؟ كبر هو رأس الفساد كله.
أين نرجع لعلاقتك بالشيخ ابن عثيمين؟ الشيخ ابن عثيمين أعتقد أنه ما درس لك.
لا، الشيخ ابن عثيمين كل درسته كانت في القصيم ثم في الرياض، يعني وإحنا كنا في المدينة ودرستنا كلها في المدينة. أنا والشيخ ابن عثيمين لم يعني يستدعى للتدريس في الجامعة، ولكن التقيته في الرياض يعني مرات، والتقيته في مكة، كنا نذهب به لما يجي مكة في الحج، وكذلك في الرياض يعني.
نعم. طب نرجع بقى إلى يعني تخرجك في الجامعة الإسلامية ثم خروجك من السعودية للكويت. هذه رحلة أنت يعني قصصتها علي.
والله هذه الرحلة يعني هي رحلة يعني ليس لي فيها تخطيط ولا تدبير، أمر رباني.
كيف؟
خرجت من هنا يعني أمر يعني رباني، سبحان الله بيده واختار الله لي. ولم أكن في يوم من الأيام أفكر في أني أكون في الكويت، لكني وجدت نفسي أني موجود فيه، ثم حاولت أني أخرج بأي طريقة ما استطعت. نعم، فكان هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى.
يعني كيف كانت الرحلة؟ يعني أنت قصصت علي طرفا منها قديما.
كانت الرحلة مريحة على الطيارة.
نزلت أظن في قطر في.
أي نعم.
في أول
قطر
الأمر.
قطر أولا، ويعني لم يسمح لي بالدخول.
هل كان فيها مطار يعني؟ يعني قطر أعتقد أنها دولة حديثة.
قطر كان فيها الشيخ أحمد رحمة الله عليه، كان شيخ قطر، ولكن وحاول بعض الإخوة أن يتوسط لي الشيخ عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه، والشيخ عبد البديع الصقر كان أيضا موجود، الشيخ عبد المعز عبد الستار، وبعض المشايخ الآخرين، لكن لم يعني يسمح لي. ثم بعد ذلك يعني ذهبت إلى الكويت، ووجدتني مرحبا بي بحمد الله تبارك وتعالى.
نعم. كان ده كان سنة كم؟
الكلام ده بالضبط كان في أنا دخلت الكويت تقريبا 21/7/65 1965.
نعم. كيف كانت الكويت في هذا الوقت؟ يعني هل كان يعني كدولة
الكويت طبعا 65 الكويت يعني أخذت استقلالها عن الحمايه البريطانية في سنة 62، ووضع لها دستور في سنة 62، وضعه عبد الله السالم أول رئيس وضع الدستور، وله نظام برلماني، ولها يعني والدستور وزع يعني نظام الحكم بين الأسرة حاكمة اللي هي أسرة آل صباح، وبين الشعب، وأعطاهم يعني هؤلاء لهم يعني صلاحيات ولا لهم صلاحيات، عمل في توازن في 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 النظام دستور البلد، وهذا الذي يعني جعل هذا البلد يعني مستقر، فهو أول بلد عربي كله يعني في العصر الحديث نظام ديمقراطي. هذا طبعا مصر سابقة، هذا مصر كان لها نظام دستوري ملكي، كانت ملكية دستورية قبل قيام الثورة المصرية، نظام أحزاب يعني أحزاب حرة وتكوين الأحزاب ودخول فيها في الملكية الدستورية. لا، وكذلك الملكية كانت وراثة في أسرة يعني آل محمد علي. بعد قيام الثورة صار ما صار من الحكم الاستبدادي في بداية من عبد الناصر، ثم بعد ذلك وكالة الحكم اللي هي. الكويت كانت دولة مستقرة، أصبحت لها نظام ولها دستور ولها ديت، وكانت بلد آمن، وكانت في ذلك الوقت أيضا بسيطة، وأهلها يعني عددهم قليل لا يتجاوزون 750,000. نعم، وهادئ وآمن، وناس يعني متعاطفون محبون لأهل الدين، وهذا الذي يعني بحمد الله تبارك وتعالى يسر أمر يعني الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الدعوة.
وفي كنت تكثير أن بعض الناس والذي أغراك أن تذهب إلى الكويت، أظن كانت وجهتك تريد أن تتجه إلى مكان آخر بخلاف الكويت، لكن لما قال لك تعالى يعني بضعة أيام وأرجع وكذا.
إيه، لما نزلت الكويت طبعا الكويت كانت لها صورة في ذهني، وهي أنها بلد منفتح، كان يعني بدأ نزع الحجاب في الكويت من سنة 54، ولا هي كبلد مثلا نساؤها محجبات، لكن لما ذهب هذا الخبيث اللي اسمه مذيع، كان مذيع مشهور في صوت العرب، أحمد سعيد
أيوة. اللي هو بتاع صوت العرب.
نعم صوت العرب. نعم. وبعض الناس، وكان في طبعا ناس تعلموا من شباب الكويت في الجامعة الأمريكية في بيروت، والكويت بلد منفتح بهذا الشكل دي. فالأول مرة فيها حزب يعني يعتبر شيوعي، وعمل لأليته وجاء ودعا إلى متى هذا الحجاب وكذا وكذا، وراح يعني أغرى بعض البيت البنات الكويت، فراحوا في مدرسة الثانوية ومدرسة الثانوية وجمعوا العبي كلها في مكان واحد وشبوا في النار. وكان هذا بداية كذلك يعني للتكشف. فكانت الصورة الذهنية عندي في الكويت إنها بلد يعني، لكن الحمد لله لما يعني صارت الدعوة بدأ الآن يعني يدخل الناس الإسلام، بدأ النساء تحجب، وبدأت يعني الشباب يلتحون، بدأ السيد التعمر، ونقدر نقول انتشرت يعني الدعوة الحمد لله بسلاسة وسهولة.
تعتقد تأثير عبد الناصر ونجوميته آنذاك كانت سببا في هذا؟
نعم طبعا، عبد الناصر نشر ما يسمى القومية العربية والنفخة هذه، ومع القومية العربية نشروا يعني معادة الإسلام، أصبح حديث يعني معادة الإسلام، والقومية العربية نشأ عليها كذلك الحزب البعث اللي أسسه زكريا أرسوزي وميشيل عفلق، وهذا يدعو إلى قومية عربية منفصلة تماما عن الإسلام، اللي هي يعني شعارها سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعم.
نعم.
فكانت هذه القومية العربية ما عبد الناصر التي نشرها، القومية العربية غير التي يعني اللي هي يعني جمع بين هذا وبين الدعوة الاشتراكية والشيوعية، وكان يعني نشر الشيوعية وما يسمى بالاشتراكية كذب في هذا في العالم، ومع هكذا لك يعني معاداة الإسلام ومحاربته، وأصبح يعني مسمى يعني الإسلام شخص يعني مسلم معناها معادة. والفاصل الذي يعني حطم هذا هو حرب 67، حرب 67 بما كان لها من شرور، وهو الهزيمة المذلة للأمة، وجر عبد الناصر للأمة المصرية لتهزم هذه الهزيمة، تخطيط وتدبير يعني إجرامي، وقتل أكثر من 100,000 من الجيش المصري، وإذلالهم أنهم يخرجون أمام اليهود وهم يفسخوهم اليهود ويصورونهم، يعني المهم يعني الهزيمة المذلة هذه، أقول كانت هذه الهزيمة هي باب النور الذي فتح على العالم الإسلامي ليأتي الناس إلى الإسلام. خلاص الناس كأنهم كانوا في صدمة وسيرين في هذا المسار، ثم مثل الذي صدم بهذا هذا فرجعوا، ابتدأت المساجد وابتدأت هذه وابتدأت الرجوع إلى الإسلام، حتى كبار الكتاب مثل المصريين اللي كانوا دعاء لهذا أيضا أصابتهم هذه الصدمة ورجعوا عن هذا الباطل الذي كانوا فيه أو بعض هذا الباطل. فكانت هذه باب خير كبير جدا تحول الأمر، يعني كنا نجد صعوبة هائلة جدا قبل 67 في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبعد 67 فتح الباب. نعم،
يعني أنا لاحظت لما كنت أذهب إلى كبار السن في الإمارات في الكويت ألاقي صورة عبد الناصر موجودة، بس عند كبار السن لما يعني، وكان يقولون أن يتحدثون عن عبد الناصر بفخامة وعن مصر عموما أنك الدولة متقدمة، وحتى قالوا لي أن الراديو أول ما جاءنا الراديو جاءنا من مصر يعني في ذلك الوقت.
نعم، عبد الناصر كان يعني شخص مقدس، يعني مش فقط في الإمارات، الكويت كان يعني أهل الكويت يرحلون إلى مصر في مناسبتين، خطبة عبد الناصر وحفلة أم كلثوم، يضربون دي الطائرات إلى يأتون إلى مصر، حفلة أم كلثوم خطبة عبد الناصر. عبد
الناصر أي مطلع كل شهر دي.
نعم، أي شخص يتكلم عن عبد الناصر هذا خلاص يتهم. أنا كنت صوت نشاز لما جيت الكويت بدأت أخطب ضد القوم العربية، وأعطوني بعض مسجد في منطقة فيها كبار أهل الكويت تقسمها الشامية، مسجد أبي بكر الصديق. فكنت أخطب ضد القوم العربية، ضد عبد الناصر، ودول كل الطبقة الموجودة تقريبا ناصريين. على كل حال يعني من سماحة الناس استحملوني 6 شهور. بعد 6 شهور رحت إجازة ورجعت، فقال لي مدير المساجد، قال لي والله الجماعة خلاص الجماعة ما عاد يديت دور لك مسجد ثاني، ودوني مسجد آخر. إلى أن سقط الأمر. يعني لي قصة مع في سقوط يعني في حادث 67. قد كنت بحمد الله يعني أخطب قبل هذا، و يعني ومن المسار هذا يعني أذكر ونحن نصحح الثانوية المتوسطة في مدرسة صلاح الدين في الكويت، قالوا خلاص بعد 2 ساعة يعني إحنا يعني خلاص. عبد الناصر كان قفل مضيق تيران، وقال لمنشديه في ذلك الوقت، قال إغلاق مضيق تيران يعني الحرب. وصفق الناس لهذا ورأوا أنه خلاص يعني عبد الناصر لن يتراجع عن قوله، فسيسكر المضيق وأنه ستأتي الحرب، والحرب ستأتي بزوال إسرائيل من الوجود. وقال بعض المدرسين والهدول أنه يعني خلاص مسألة لن تتعدى يعني أيام ديت. حتى قام كان يومها ناظر المدرسة واحد من آل يافا عنده الجنسية الكويتية، فقال لي يا جماعة زومتكم عندي في يافا، ندخل يافا. قال لهم يا مجانين أنتوا، يعني خطبت أنا في المسجد الذي كنت أخطب فيه، كنت أخطب في مسجد الصانع في حوالي. فقلت لهم يا جماعة عبد الناصر بيقول إن هو حيسكر يعني مضيق تيران عن السفن يعني الإسرائيلية عشان ما تمشيش من خليج يعني العقبة، وموشى ديان هدد بالحرب وقال قفل مضيق تيران يعني الحرب. قلت لهم العالم كله استبشر إنه خلاص حتقوم الحرب، قلت لهم لكن أنا أقول لكم أن العرب سيهزمون. الناس قاموا وصرخوا، اللي يصرخ من هنا واللي يصرخ من هنا، وتكلمت لما ستكون هزيمة. طبعا كان هذا الكلام مثل الصاعقة. بعدين يعني نزلت صليت، قامت الحرب يوم الأحد، هذا الكلام كان يوم الجمعة، قامت الحرب يوم الأحد. طبعا يوم السبت اليهود هو 6 حزيران، هذا اليهود لا يتحركون يوم السبت، يوم الأحد. فبدأت اليهود بضرب الطائرات المصرية كلها. وأنا أرجو من الشباب المسلمين أن يقرأوا كتاب لواحد يهودي اسمه روكس معكر، اللي هو مردخاي كذا، اللي هو تحطمت الطائرات عند الفجر. هذا الكتاب أنا أتمنى أن يقرأه كل يعني مسلم، مش كل مصري فقط، ليعرف كيف توصل اليهود إلى هذه الهزيمة. كيف صار واحد بس فقط، يعني واحد يهودي شلون هو السبب في تحطيم سلاح يعني الطيران المصري كله وهو جاثم على الأرض قبل المعركة. قامت الحرب يوم الأحد، طبعا عندما أعلن الحرب الناس كلها قالت خلاص. طبعا قام أحمد سعيد يقول طير أسقطنا 100 طيارة، صاروا 150، صاروا كذا صاروا كذا، وبدأ الناس يجيبوا دفاتر ويعدوا الطائرات ويقولوا خلاص إسرائيل عندها كذا طائرة، خلاص خلصوا الطائرات اللي فيها. يوم الاثنين يوم الثلاثاء تبين الجيش المصري لسه محله في مكانه ما تحرك، الناس يقولوا ليش ما دخلوا، ما ليش ما حروا فلسطين فيها. الأربعة ظهرت بودر، الخميس ظهر الأمر جلي، الجمعة طلعت على الناس وقلت لهم، أنا قلت لكم الجمعة الماضية إن مو حننتصر بالأسباب هذه الآتية كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا واحد من الحضور صرخ وقال هذا كافر نزلوه من عندي. المهم نزلت وصليت بالناس، وكان طبعا يعني الأمن كان محافظ على المسجد، وهم يعني استدعوني، وقال لي بعدين مدير الأمن يعني أنت عارف الأحوال وشلون تقول للناس كده، قلت لا الخطيب ما يجوز يكذب على الناس، يكذب على الناس لابد أن نبين لهم الحقائق، وهذا حق لابد من بيانه. قال احنا يعني كان يعني همنا الحفاظ عليك يعني ما ان الناس كان ممكن يعني يثوروا في الوقت ودي. فالشاهد ان اقول هذه الهزيمة كانت فتحت باب خير كبير على المسلمين، عاد الناس بعدين الى المساجد وعادوا يسمعوا دين المسلمين، واصبح هناك بديل، سقطت القمية العربية وسقط هذا الشعارات لديت، وفتح المجال الى ان هناك شيء اخر ينبغي أن ينتبه الناس إليه وهو الإسلام. فكانت خير كبير على الأمة بالرغم من أنها كانت شيء مذل جدا.
يعني من المحن تأتي المنح يعني.
صح. نعم.
إيه. نعم. يعني بقى أفهم من هذا أنه أن دعوتك في الكويت بدأت حقيقة من هزيمة 67، يعني من 65 لما دخلت الكويت 65 إلى 67، يعني لم تكن الدعوة
طبعا كان في صعوبة لأن الناس كلهم مقتنعين بالقوم العربية، لم تجد تكلمهم بهذه الدية، تكلموا في الإسلام خلاص اتهم بأنك أنت عميل إسرائيل، واحد يقول الإسلام معنى عميل اليهود، هذه يعني هي تسوي هذا، أنت عميل لليهود بتعمل لصالح اليهود وكذا وكذا في دعوتك للإسلام. وأي إنسان يتكلم أن هذا القوم العربية هذا يعني كلام أجوف مو صحيح، هذا دية العرب بدون محتوى الإسلام ما لهم كيان، يعني كان العرب قبل الإسلام لكن ما كانت منزلتهم في الأمم، إيش كانوا يعني ما يشكلوا شيء، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، فهم كانوا في ضلال مبين وكذلك كانوا ساقطين من أعين الناس، ايش قيمة العربي عند الفرس ولا عند الروم ولا عند شيء؟ الناس محتقرين. رسل لما جاء رسول المسلمين يدعوه يقولوا انت ايش جابكم يعني؟ انت ايش جايبكم؟ انتوا كنتوا يعني كنتوا عايزين نرسل لكل واحد كم صاع من القمح وصاع من الشعير نعطيكم، يعني فكرهم الناس مجرد جياع اتوا لهذا. فيقول له ربع بن عامر لا المسألة اختلفت. ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، سلام مختلفة. فالشاهد أن شعوب الأرض كان العرب بالنسبة إليهم يعني أمة محتقرة، ما الذي جعل لهم كيان وجعل لهم وجود وجعل لهم هذا وجعل لهم خمسادة الدنيا وسادوها هذه يعني القرون الكثيرة؟ والإسلام. فلما تيجي تدعو إلى قومية عربية تفرغ الإسلام منها تدعو إلى شيء، إيش المقومات اللي تقوم عليها يعني؟ ما في شيء.
نعم. هو من طبعا أنا سمعت من كثيرين في الكويت من الرعيل الأول أنك أول من أسست الدعوة السلفية في الكويت، بمعنى لم يكن يعني هذا الاسم وهذا المعنى موجودا قبلك، يعني قص علينا كيف كان ذلك يعني.
هو على كل حال يعني لما دعونا أصبح لابد هناك يعني من شعار انتماء يعني لما تدعون إليه، فكلمة السلفية تختصر يعني أمور كثيرة في التعريف، فالسلفية أصبحت تعني الانتماء إلى السلف، سلف الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أهل القرون الفاضلة ممن شهد لهم بالعلم والفضل، وهم بلا شك أنهم أفضل يعني قرون وأفضل أجيال هذه الأمة، وهم أعلم الناس، وهم على طول يأتوا يعني في الاستدلال والأخذ منهم بعد كتاب الله وسنة النبي، إجماعهم حجة لا يجوز مخالفة إجماعهم، أقوال أفرادهم يعني أفرادهم يأخذ من قولهم ويترك، لكنهم لا شك أنهم أعلم ممن أتى بعدهم، فلا يمكن أن نساوي مثلا بين أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين وبين من أتوا بعد ذلك اللي تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن أقوالهم مقدمة. الأمة اختلفت لا شك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح فيها يعني مناهج ومذاهب شتى وأسماء كثيرة. أنت تريد أن تعرف دعوة، تدعو، يقول لك تدعو لإيش؟ والله إحنا بندعو إلى السلفية، إلى أن إحنا ننتمي إلى هؤلاء. وهذا يختصر إيش معنى معتقد؟ فأنت بتختصر معتقدهم هذا ونهجهم هذا وأخذهم هذا وموقفهم وهذا في الدين. فهذا اختصار، تعمل اختصار للانتماء يعني للمنتمي. طبعا الناس بدأوا يقولوا أنتوا يعني أنت بدخل دين جديد. يقول الجماعة إحنا ما دخلنا دين جديد، إنما هذا هو الإسلام. يعني السلفية بمعناها الحقيقي ليست حزب، ليست هي نحلة معينة، ليست عقيدة وبدعة منتزعة من الدين يوالى ويعادى عليها، لا، إنما هي انتماء إلى هذا الرعيل يعني الفاضل من هذه الأمة. وكان لهذا طب الحمد لله تبارك وتعالى يعني وقع في إن والله تعرف إيش هالشباب هدول بيض وليس لفيون. ثم يعني لما كتبنا كتاب يعني التعريف به الأصول العلمية للدعوة السلفية، إيش هي الدعوة السلفية، فوضعنا هذا الكتاب علشان يكون من باب التعريف. أول ما طلعنا ورقة في هذا أصول العلمية للدعوة السلفية في ورقة تعريفية صغيرة، ثم كتبنا هذا الكتاب، والحمد لله كان كتابا مباركا يعني عرف الناس الشيء، وأنها أصول في أصول ثلاثة يعني ينبغي أن تعلم في من ينتمي إلى هذا. أول شيء أنها أول دعوة للتوحيد، ولتفارق كل الفرق التي خرجت عن هذا عن يعني التوحيد الحق. ثم هي أيضا أصلها الثاني هو الاتباع، أنهم ناس متبعون، إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإمام السلفين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إمامهم وهذا قدوتهم وهذا أسوتهم، فهذا اتباع فيه معنى اتباع السنة. ثم بعد ذلك التزكية، أنها أيضا يعني ليست دعوة يعني علمية مجردة، وإنما هي دعوة تربوية تربي، يعني لابد من التربية على الإسلام، وهذا هو الإسلام. الإسلام جاء علشان يزكي النفوس. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، الله هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا بد من التزكية بمعنى أنه يعني التربي على أخلاق الإسلام من الصدق والأمانة والوفاء والكرم، وكذلك مجافات يعني أضدادها. ثم تفصيل أيضا في بعض قضايا عن التوحيد، من أن أيضا يعني عدم الفصل في التوحيد بين يعني توحيد يعني إن هذا معنى التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يعني نزع يعني الحكم من أن الحكم لله، فبين أن الحكم إنما هو جزء من أجزاء التوحيد من معاني لا إله إلا الله. وركزنا على هذا الجانب لبيان أن الحكم لله وحده، وأن الله هو الحكم وله الحكم، أنه جزء أساسي من التوحيد، سواء أنه مندرج في الاصطلاح في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات، فهو من أسماء الله تبارك وتعالى، أن هذا يعني جزء لا ينفصل، لأنه قد يعني قد انتشر في ذلك الوقت يعني قول عن ان
كنت تسأل ان في لغط حدث
السلفيين لا يرون
اربعه اقسام
يفصلون بين يعني بين الحكم وبين التوحيد، فيجعلون الحكم هذا انه ليس داخلا يعني في 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 في, في ابواب التوحيد، بين انه يعني انه عنصر اساسي وجزء اساسي في توحيد الله تبارك وتعالى.
لا أعتقد أن التقسيم التوحيد لثلاثة أقسام مسألة اصطلاحية، يعني مش
قضية اصطلاحية، ليس لكن بعض الناس يظن أنها قضية توقيفية، مو قضية اصطلاحية، يعني قلنا قضية اصطلاحية، وأن التقسيم هذا يعني هو بحسب الاصطلاح، كما قسم التوحيد إلى توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي، هذا تقسيم كذلك من حيث العلم والقصد، من حيث فعل العبد ومن حيث ما يتصف به الرب سبحانه وتعالى، وهذا التقسيم كذلك إلى قسمين، كذلك تقسيم اصطلاحي، وكذلك من قسم التوحيد إلى أبواب، وجعل في كل يعني باب من أبواب ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فإنه قسم التوحيد إلى 66 باب، سماه كتاب التوحيد وقال باب كذا وباب كذا، 66 باب. لما ابن خزيمة قسم توحيده بحسب الأسماء إلى 100 باب، فجعل أبواب التوحيد 100 باب. فهذه التقسيم إنما سواء بحسب أسماء الله وصفاته أو بحسب يعني الأعمال، إنه والله دعاء غير الله شرك، إنه والله السجود لغير الله شرك، إن الذبح لغير الله شرك، هذا كله باب. أنا جعله باب من أبواب التوحيد.
عموما هذه المسألة ربما يعني تسع الوقت سنرجع إليها مرة أخرى، لكن أنا يعني العز أكشف عنه النقاب، يعني هو المقاومة التي حدثت لكم في الكويت لما ظهرت هذه الدعوة. هل العوام ولا كان الإخوان المسلمين أنذاك هم الذين قاوموا هذه الدعوة؟
المقاومة يعني تكون مقاومة بعد المقاومة. طبعا احنا وجدنا مقاومة من بعض ناس كانوا يعني لهم مكانة في المجتمع ويتزعمون التصوف، وهذا يعني الشخص الذي يتأثر علينا الدنيا وديت، فقال هذا بسبلين من الأربعة وهذا كذا وهذا جاب لي من جديد الكويت وهذا وديت. والحمد لله ردنا على هذه الشبهات كلها، منها قضية يعني لما جت قضية سب الأم الأربعة، طبعا عند الناس لما يقولوا فلان بسب الأم الأربعة طبعا هذا أمر كبير. الأربعة ناس يعني هم يعني من سادة المسلمين ومن سلفهم الصالح، لكن عند عامة الناس لو تقول فلان هذا بسب الأم الأربعة خلاص يعني انتهى. فكتبنا كتاب رد على هذا، السلفيون والأم الأربعة، ما هو موقف من يتسمى باسم السلف وينتمي إليه من الأم الأربعة. وكان الحمد لله كتاب يعني مبارك وحاسم في هذا الباب. بعدين أيضا في التصوف يعني وجدنا أن يعني بعض يعني شباب الإخوان يتربون على منهج صوفي، فأنا فزعت جدا وديت وعملنا محاضرات في التصوف. كتبت الأول كتاب مختصر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، وجعلته في محاضرة كانت حاشدة جامعة في الكويت حشد لها يعني الموافق والمخالف، لأن العنوان كان مهم الفكر الصوفي ضوء الكتاب والسنة، فمن كان يحب التصوف ومن كان يعلم يتكلم الحمد لله كانت محاضرة استمرت نحو 3 ساعات وعرينا فيها التصوف من أصوله ونشأته وشغله وأقوال أهله وأنه منهج مخالف لمنهج الإسلام تمام، خاصة هذا المنهج مصادر تلقيه غير الإسلام. مسلم يتلقى دينه من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل يعني سلف الأمة. أما هؤلاء يتلقوا دينهم فيما زعموا عن الله، طبعا لهم مناهج التلقي. أول شيء الزعم بأن هذا التلقي وحي وإلهام وشيء من الله، أخذتم دينكم ميت يعني ميت عن ميت. تقولون ماذا قال ديت؟ يقول قال فلان قال فلان قال فلان، يعني الإسناد يسخرون بالإسناد فيقول وأين فلان؟ قالوا مات. وأما نحن فأخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت، يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي. ثم باب التقول عن الخضر، ثم باب التقول على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم فجورهم في التقول على الرسول إمام يعني الصوفية في وقته وزمانه إلى زماننا، وهو ابن عربي. هذا أفجر خلق الله وأكفرهم، والذي يقول في كتابه فصوص الحكم يعني لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة رأيتها بدمشق، فسلمني كتاب وقال خذ هذا الكتاب واخرج به إلى الناس، فقلت سمعا وطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمر. يقول هذا الكتاب لم أزد فيه حرف يعني عما المكتوب من الرسول، ولم يعني أنقص منه حرف، هذا كتاب فصوص الحكم في رأيي وظني واعتقادي أنه أكثر كتاب موجود في الأرض. أشد كتب الأرض كفرا هو هذا الكتاب
فصوص الحكم.
وليس لو كان هذا نسبه إلى نفسه وقال هذا كان الأمر أهون، لكنه قال الرسول أعطاني يا يدا بيد وقال لي أخرج به على الناس وأنا ما زدت فيه حرف ولا نقصت منه حرف. فهذا يعني الفجور يعني هذا. ثم هذا الرجل بعد ذلك يوضع هو يعني إمام للتصوف ومنذ وقته وليوم. كل الطرق الصوفية الآن يجعلون يعني ما يسموه بمحي الدين ابن عربي هو الإمام الأكبر. فالشاهد أن الحمد لله يعني عرينا الفكر الصوفي وبيناه، وكان هذا بحمد الله باب للناس الذين كانوا يلتفون يعني حول صرفوا الحمد لله، وكان باب أيضا يعني لدخول الناس في التوحيد. فالشاهد المقاومة كانت على هذا النحو، لكن وفقنا الله تبارك وتعالى إلى يعني أن تسقط وأن يعني مجموعة أو اتجاه الحمد لله.
الحمد لله. عموما هو يعني مسألة السلفية مع الأئمة الأربعة أو مع نبذ التقليد، وده اللي أثار على الشيخ الألباني الدنيا أنه يعادي الأئمة الأربعة، أنه كان لا يقول لا تقلدوا دينكم الرجال، وكتب في مقدمة صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الأئمة فيما يتعلق بتقليدهم إذا خالف الحديث أو خالف النص يعني. مع برضو يعني الصوفية مع السلفية، هذه المسائل المتشابكة إن شاء الله يعني غدا الحلقة الثانية في هذا اللقاء الماتع نكمل برضو بعض الموضوعات العلمية المتعلقة أيضا بترجمتكم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك.
ربنا يسر نقدر نوصل لك إن شاء الله.
لا إن شاء الله تصل يعني نيجي بدري شوية.
بكرة 25 يناير ويوم الاحتفال ديتوا. لعل الطرق إن شاء الله تكون سالكة.
إن شاء الله نرجو إن شاء الله أن ما يكونش في موانع في هذا.
إن شاء الله
تبارك وتعالى.
إن شاء الله.
وفي الملتقى غدا بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي بكم لإتمام الحلقة الثانية من هذا الحوار مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تبارك وتعالى. فإلى لقاء غد بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله ودم على التواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب من دنيا الورى بالحسبي.